مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وتفرد بالملك لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين ومسك الختام للأنبياء وللمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به العلم وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اجمع بيننا وبينهم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. فالله تبارك وتعالى جعل الأسرة تتكون من زوج وزوجة، وهما اللبنة الأولى للأسرة. وهذه اللبنة بنيت على طاعة الله واجتمعت على شريعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال فيقول: فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلا بد أن يكون الزواج قد بني على طاعة الله. أما إذا كان الزواج بني فقط على الرغبة والشهوة والهوى فإن مصير الأسرة إلى الضياع. لكن أحيانا كثيرة تبنى الأسرة على طاعة الله، وينمي كل من الزوجين نفسه على أنه يريد بالزواج وجه الله تعالى، ولكننا عندما يتم الزواج تختلط الأمور ويدخل الزوج والزوجة في عراك وصراع كأنهما في حلبة مصارعة، من يا ترى سينتصر على الآخر بالضربة القاضية التي لا يقوم له بعدها قائمة، وتصبح الكلمة كلمته والأمر أمره والمشورة مشورته، ويا ويل الطرف الآخر بعد أن ضرب بالضربة القاضية أن يرفع يدا أو يبدي رأيا أو يحاول أن يستشير أو يشير. فالويل له ثم الويل، وربما عاجله صاحبه بضربة قاضية أخرى. هذا مفهوم باطل. الإسلام جعل الأسرة كالسفينة، هذه السفينة تتعرض للرياح وتتعرض للعواصف وتتعرض للأمواج العاتية، وربما صارت السفينة على سطح البحر وهو هادئ حتى عن بعض الأمواج. فهكذا الأسرة تأتيها عاصفة، تأتيها ريح، يأتيها رعد، يأتيها أمواج، لكن لو كانت السفينة ثابتة يعرف أفرادها كل منهم يعرف وظيفته، فإنه عند الشدائد يقوم كل واحد منهم بوظيفته حتى تمر العاصفة أو الموجة بسلام، ثم يعود للبحر هدوءه. إخوة الإسلام، جعل الله عز وجل ربان السفينة هو الزوج وليست الزوجة، فإن كان ربان السفينة الزوجة غرقت لأنها لا تجيد السباحة ولا تجيد سياسة الأمور إلا في القليل النادر. فهناك بعض النساء وهبها الله من العقل ما لم يهبه للرجل، هذه حقيقة، ولكنها قليلة نادرة، بل ولو كانت كذلك لاستطاعت أن تمد جسور المودة بينها وبين الربان، بينها وبين زوجها، فأشعرته برجولته وفحولته ومدته بنصيحتها دون أن تحطم فيه رجولة ولا تكسر له فيها شهامة. ولقد كانت أمنا خديجة كذلك تشير على النبي وتقدم نفسها ومالها للنبي، ووصفت السيدة خديجة بأنها كانت لا ترد للنبي أمرا، لا تعصي له أمرا ولا ترد له قولا، يعني حتى المناقشة كانت لا تناقش. وانظر إليها وهي تمتدح النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الوحي وجاءها مرعوبا مفزوعا خائفا، تقول له: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين الكلب وتكسب المعدوم. وإذا تفكرت في القول، هل كان للنبي مال؟ ليه؟ المال مالها، والنبي يدبر أمر المال، فيعطي للفقير ويكسب المعدوم ويعين الإنسان الذي نزلت به نائبة من نوائب الدهر، كل ذلك بمال خديجة. ولكنها لم تقل له: إنك بذرت مالي وأنفقت مالي، ولولا مالي ما أصبحت مكسبا للمعدوم. ولكنها تنسب الفعل إليه كأن المال ماله، ولم تشعر النبي يوما بالحرج رضي الله عنها وأرضاها. كانت لا تعصي للنبي أمرا ولا تراجع له قولا رضي الله عنها وأرضاها. لذلك جاءت الشريعة تعطي كل من الزوجين حقوقه، ولكن الشريعة حينما تبين الحقوق لا تريد بذلك أن تزيد النزاع نزاعا، ويقف كل من الزوجين الآخر: هذا حقي هذا حقي هذا حقي، إنما أرادت أن تبين الحقوق حتى إذا دب الخلاف استطعنا أن نحكم فنعرف من المخطئ ومن المصيب فقط. لكن إذا صارت عجلة الحياة فليس هناك حقي وحقك، وإنما هذا يغض الطرف مرة وهذا يغض الطرف مرة، وهذا يعطي حقه لغيره عن رضا وطيب خاطر، وهذا يعطي غيره أو الطرف الآخر بعض حقوقه عن رضا وعن طيب خاطر، فتمشي عجلة الحياة وتستقيم الأسرة المسلمة. أما إذا لم يكن هناك حقوق ولم يعرف كل من الطرفين حق الآخر، وأصبح كل منهم يرفع راية العصيان ويبحث عن حقوقه ولا ينظر إلى ما عليه من واجبات، فلا بد للأسرة أن تنهار، عفانا الله إياكم. وللأسف نسمع كثيرا جدا عن نسبة الطلاق، سواء كان في الملتزمين أو في غير الملتزمين، ولكن هناك كثير من الناس الالتزام شكلا، وهناك بعض الناس لا يعرف من الالتزام إلا حقه هو فقط، أما حق غيره فلا يعرف عنه شيئا. إخوة الإسلام، تعالوا بنا نعرف اليوم كما وعدناكم قبل ذلك بحق الزوج على زوجته. فقد تحدثنا في الجمعة الماضية في مسجد المغفرة عن حق الزوجة على زوجها، أما اليوم فنحن نبين كما أمر الله تعالى حق الزوج على زوجته. أول الحقوق أن تعرف المرأة قدر الرجل شرعا. والحقيقة أن أكثر النساء التي يتزوجن لا يجلس معها أبوها ولا أمها لتبين لها حق الزوج ولا مكانة الزوج. المرأة التي تتزوج من رجل لا تعرف له قدره ولا تعرف له مكانه امرأة خرقاء لا يستقيم لها عيش. أما المرأة إذا قدرت زوجها وعرفت له قوامته وعرفت له قدره وحقه وبذلت جهدها لتعطيه حقه، فإن شاء الله ستكون امرأة صالحة. حق الزوج على زوجته من آكد الحقوق أن تعرف قدره. ويختلف قدر الرجل من رجل إلى رجل، فلو تزوجت المرأة من رجل عالم غير أن تتزوج من رجل غير عالم، أن تتزوج من رجل قائد عسكري مثلا غير رجل عادي أو رجل عسكري أو صوت. كل واحد لابد له من منزلة ولابد له من قدر، ويجب على المرأة أن تعرف قدر زوجها لتعينه على حياته. هذا الكلام ليس من عندي وما هو من الكتاب والسنة، فالقرآن يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالله بين أن الرجل له قدر وأنه أعلى من المرأة درجة، كما قال وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة قد تكون درجة ما بين السماء والأرض، وقد تكون أقل من ذلك، وقد تكون أعلى من ذلك. فقدر النبي كزوج ليس كقدر أي رجل في الدنيا كزوج، فمكانة النبي أعلى وأسمى. ولذلك كانت عائشة رغم صغر سنها تعرف قدر النبي، لا كزوج فقط ولكن لأنه صاحب مكانة خاصة. لذلك خاطب الله نساءه فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إذا كلما على قدر الرجل في مجتمعه وفي دينه كلما كان له قدر أعلى من أقدار الأزواج الآخرين. لستن كأحد من النساء، لماذا؟ لأنهن نساء النبي. فضاعف الله لهن العقوبة وضاعف الله لهن الثواب. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذا لم تعرف المرأة أو الزوجة لزوجها قدره فلن تستقيم لها حياة، بل ستنابذه وتشاكسه ويعني تعارضه. سبحان الله. اسمع، جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله هذه ابنتي تأبى أن تتزوج، لا تريد أن تتزوج. فسألها وسألهم لما؟ قالت لا أتزوج حتى أعرف حق زوجي علي. انظر إلى المرأة العاقلة، تريد أن تعرف حق زوجها وقدر زوجها حتى تخوض الغمار وهي على بصيرة. لا نستطيع أن نلقي برجل لا يستطيع السباحة فنلقي به في خضم البحر ووسطه مثلا، لكنه إذا أردنا أن نعلمه نأتي على طرف الشاطئ ويقف معه من يعلمه ومن يراقبه حتى لا يغرق. أما أن نأخذه بدون دراية ولا علم ونلقي به في الماء يغرق في شبر ماء كما يقولون. قالت لا أتزوج. قالت حتى أعلم حق زوجي علي. ماذا قال لها النبي؟ اسمع إلى هذه الكلمة العجيبة.
امرأة تريد الزواج لكنها تأبه، فكان من الأفضل أن نرحبها لا أن ننفرها، لكن النبي لم يجامل في الحق ولا يحابي. قالت حتى أعلم حق زوجي علي. ماذا قال النبي؟ قال لو انفجر من خاراه. الألف له فتحتين تسمى المنخاران، لو انفجر منخاراه دما وصديدا فلحت به ما أديت له حقه. الله أكبر. يا نساء المسلمين انظري إلى قدر زوجك، وإياك وكلام التلفاز والإعلام، إياك وكلام المخربات. إن كنت تريدين الله واليوم الآخر، لو انفجر من خاراه دما وصبيبا فلحسته ما أديت له حقا. قالت لا أتزوج أبدا. فلم يعلق النبي عليه الصلاة وأزكى الصلاة. لابد أن تعرف المرأة لزوجها قدرها. كانت نساء الصحابة يعاملن أزواجهن كالملوك احتراما وتجيلا وتقديرا لقدر الزوج كما أمر الله جل وعلا. والله عز وجل يقول بما فضل الله بعضهم على بعض، فالله هو الذي فضل الرجل بإمكانيات خاصة على المرأة. ولذلك قال الله تعالى للنساء ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. لا تتمنى المرأة أن تكون رجلا ولا أن تأخذ حقوق الرجل ولا أن تشارك الرجل في العمل ولا أن تنزل إلى ميدان العمل فتثبت أنها أفضل من الرجال وتضيع نفسها يوم القيامة وتضيع أبناءها في الدنيا. يا إخوة الإسلام، جاء جماعة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن ناضحا لنا. الناضح هو الجمل الضخم. إن ناضحا لنا عصانا وأصبح كالكلب كالب، يعني أصبح يعض كالكلب الصعران. إذا اقترب أحدنا منه جرى عليه وعض توحش تخوف. فقام النبي قال أين هو؟ قالوا في حائط بني فلان. فقام النبي وقام الناس معه. فلما أراد النبي أن يدفع باب الحائط الحائط أي الحديقة يدخل منعه الصحابة. قال يا رسول الله نخاف عليك من هذا الجمل الثائر. قال ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله لا تخف. فدفع النبي الباب ودخل معه أصحابه الجمل ثائر غاضب. فلما رأى النبي جاء يجري فطأطأ رأسه بين يدي النبي فسجد للنبي. فلما رأى الصحابة ذلك انخلعت قلوبهم وقال يا رسول الله بهيم لا يعقل يسجد لك؟ نحن أولى بأن نسجد لك. فقال النبي ما كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها عرفانا بفضلك. ولو كنت آمرا أحدا، يعني ولو أجاز الله لي أن آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ عرفانا بفضله. ما هو الفضل؟ قال العلماء من أعظم فضل الرجل على المرأة أنه حصنها فلم يلجئها أن تهدر كرامتها وعرضها لكل كلب يلفي. ومن أعظم حق الرجل على المرأة
أنه كفاها مؤونتها، هذا واجب وحق للزوجة على زوجها أن يكفيها مؤونتها. ولذلك اسمع إلى قوله تعالى وكفلها زكريا، هذه منة من الله على مريم أنه كفلها زكريا، جعل زكريا يكفيها ذل السؤال. فلا تتعرض لمهانة ولا تتعرض لنظرة خبيثة ولا لكلمة نابية ولا لنظرة فاجر ولا استغلال مستغل، إنما تجلس في بيتها كملكة على عرشها تأمر فتطاع، فيحفظ لها عرضها ويحفظ لها كرامتها ويحفظ لها حياؤها ويستر لها بدنها، فذلك كفالة الزوج لها. لذلك كان الزوج من أعظم الناس حقا عليها، وإن حق الزوج عليها لأعظم من حق الوالدين، ليس هناك أعظم من الوالدين حقا على أي رجل أو امرأة إلا المرأة المتزوجة، فإن حق الزوج عليها أعظم من حق والديها. أما إذا كانت في بيت أبيها فإن حق أبيها وأمها عليها أعظم من حق كل أحد ولو كان زوجا عاقدا. أما إذا كان الزوج قد بنى بزوجته وتحول فراشها من بيت أبيها إلى بيته وصار لها زوجا، فإن حق الزوج عليها أعظم من حق الوالدين، ويجوز لها شرعا أن تعصي الوالدين، ولا يجوز لها شرعا أن تعصي الزوج إلا إذا أمرها بمعصية. من أين جئنا بهذا الكلام؟ سئل الإمام ابن تيمية من أعظم الناس حقا على المرأة، الوالدان أم الزوج؟ قال الوالدان. قالوا لما يا إمام؟ قال لأن النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولم يقل لأمرت الزوجة أن تسجد لوالديها. فليس هناك أعظم من حق زوج على زوجته. فأول حق الرجل أن تعرف المرأة له قدرها، فإذا لم تعرف المرأة لزوجها قدره فتحترمه فإنه لا حياء ولا احترام ولا شيء، ولا بد أن يكون الرجل هو الربان. فإذا أسلم القيادة لغيره فقد قال النبي كما في صحيح البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن تفيد النفي إلى يوم القيامة. يا إخوة الإسلام، ما دور المرأة؟ دور المرأة دور النائب والمساعد والمشير، هذا دور المرأة. فإذا غاب الزوج لسفر أو لغيره صارت المرأة تنوب عنه في كل شيء حتى يحضر الزوج. فإذا حضر الزوج أسلمت الزوجة القيادة لزوجها وأراحت عقلها ونفسها، فهو المسؤول بين يدي الله كما قال النبي كما في صحيح البخاري وغيره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن ولده وزوجه وابنته وخادمه، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا حضر الزوج أسلمت المرأة له المهمات وأراحت رأسها، تشير عليه يأخذ رأيها، يتبادلان الكلام يتبادلان المشروع. نعم، والمرأة إذا أخذ زوجها بمشورتها فلتسأل الله أن تكون المشورة صحيحة، وإن عافاها الله فلم يأخذ بمشورتها
عشورتها فليس لها أن تغضب ولا أن تثور ولا أن تمتنع عن المشورة بحجة أنه يأخذ رأيها ولا يعمل به، لأنه ليس فرضا على المستشير أن يعمل بمشورة من أشار عليه، فهو ينظر إلى المشورة ويأخذ منها ما يرى مناسبا ويترك منها ما لم يكن مناسبا، فإذا ترك فلا تغضب المرأة لأنها أدت ما عليها. يا إخوة الإسلام، من حق الزوج على زوجته أنها تدخل السرور على قلبه، ويشعر الزوج في بيته بالسكن والراحة والأنثى. لذلك قال النبي يوصي الرجال تزوج الودود الولود. المرأة الودود هي المرأة التي تظهر عاطفتها لزوجها، تشعره بحنانها، تشعره بقلقها لغيابه، لكن بدون غضب ومشاكل، لأن لو زاد الأمر عن حد ينقلب إلى ضده. المرأة تعمل نفسها كأنها وكيل نيابة، يدخل الزوج لابد أن يقدم تقريرا من أول ما خرج إلى أن يأتي، وبعض النساء تريد من الرجل أن يقدم لها تقريرا تفصيليا، فلو أنه دخل الخلاء في بنزيمة على الطريق وجب عليه أن يبين وكيف دخل ولماذا دخل وكم استغرق الأمر. هذا جنون، ولو كانت غيرة فهو نوع من الجنون أيضا. يكفيك أنه رجع سالما فاحمد الله على السلامة، فالنفس يخرج ولا يكاد يعود. يكفيك أنه رجع إليك، وصدق من قال ما تأخر من جاء، المتأخر هو من لم يأتي أصلا، لكنه ما دام قد جاء إذا ما تأخر، ولا داعي لإثارة المشاكل. فالرجل يخرج للسعي على الأرزاق ولقضاء المصالح ولصلة الأرحام ولفك المنازعات بين الإخوان ولصلاة الجماعة، فعنده عندما يخرج من البيت مهمات كثيرة جدا تناط به ولا تنظ المرأة. يعني الرجل هو المسؤول عن صلة الرحم لأهله، وهو المسؤول عن صلة الرحم لزوجه، هو الذي يعينها على ذلك ويأخذ بيدها ويذكرها، وإذا طلبت أعانها هذا حقها عليه. إذا مهمات كثيرة، فلا داعي لإثارة المشاكل، واحمد الله أنه رجع إليك سالما. إن عقلت المرأة ذلك فلن يكون هناك مشاكل. والحبيب يقول صلى الله عليه وسلم خير نسائكم من أهل الجنة من إذا نظر إليها زوجها أسرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذا حقوق الزوج على من حقوق الزوج على زوجته. إذا نظر إليها سرته، دقة لفظ النبي معجز، لم يكن إذا نظر إليها أعجبته، يعني إذا لابد أن تكون يعني فائقة الجمال، لكن النبي يقول إذا نظر إليها سرته. قد تكون المرأة متواضعة الجمال لكنها تلقى زوجها بابتسامة بفرحة تزيل عنه همة وتزيل عنه غمة. لكن لو كانت أجمل النساء وإذا لقيها زوجها صارت كتمثال من الخام، أو كشرت عن أنيابها، صارت في عينه أقبح النساء ونفر عنها قلبه، ولو زاد الأمر لأولاها ظهره وما نظر إليها وهي الخاسرة. لكن النبي لم يعلق الأمر على الجمال، إنما علق الأمر على السلوك، فتستطيع أن تلقاه بابتسامة، بثوب جديد، بلحفة في الدخول، بوردة قد أحضرتها، بطعام قد أعدته تعرف أنه محب. فقد كانت نساء النبي تدخر كل واحدة عندها عسلا لأنها تعلم أن النبي يحب العسل، فإذا دخل عليها أطعمته العسل فجلس معها يكلمها. كل واحدة قد جهزت عسل، وما علموا أن النبي تأخر عند السيدة أم سلمة، قالوا ما الخبر؟ فعلموا أن أم سلمة تعرف أن النبي يحب العسل، فجهزت عسلا وخبأته. كلما دخل عليها النبي أطعمته العسل فجلس يحدثها فيتأخر. فلما علم نساؤه بذلك كل واحدة منهن أحضرت عسلا، فكان إذا دخل أطعموه العسل، وكلما أراد أن يقوم زادته من العسل حتى تؤخره ليجلس معها لتأنس به ويفرح بها صلى الله تعالى عليه وسلم. فلا بأس أن تعرف الزوجة أن زوجها يحب نوعا من الطعام فتعده لهم يوم أجازته، فإذا دخل فاجأته بهذا وأطعمته بيدها فصارت لها صدقة، فإذا رضي قلبه عنها رضي ربه عنها. ثواب نضيعه في النكد وفي المشاكل وفي الغيرة وفي الوقيعة وفي قلب أسود، عافانا الله إياه. إن الإخوة الإسلام يقول النبي إذا نظر إليها في أي وقت ينظر لها تسر. كانت السيدة عائشة تضحك النبي، وإذا جلس إليها أخذت تحدثه عن أخبار العرب، وأحيانا تحدثه عن بعض النساء وما يقع بينهن من غيرة على الزوج أو ما خلاف ذلك. النبي يجلس ويسمع ويصبر عليها صلى الله تعالى وسلم. كل واحدة من النساء كانت تخفي شيئا تريد أن تبقي النبي عندها، فيرى النبي أنه زوج مرغوب من نسائه جميعا فأحبهن جميعا ودعا لهن. وما شيء كان يقلقه بعد موته إلا حياة زوجته صلى الله عليه وسلم. إذا المرأة الذكية تستطيع أن تحول البيت إلى فرح وأنس، لذلك جعل الله السكن عليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالرجل يسكن إلى المرأة، فسكن البيت أساسه على المرأة. وانظر لو أن المرأة قالت كلمة غير طيبة، قابلت زوجها بمشكلة، قابلت زوجها بغضب، اشتعل البيت نارا. ولو أنها حتى لو كانت غضبة مررت الكلمة ودخلت في موضوع آخر وكلمته وعد الأرض، صار البشر والسرور على أهل البيت جميعا. فالسكن والراحة والبشر والسرور من المرأة في البيت كله. فإذا كانت المرأة نكدة صار البيت نكدا كئيبا، عفانا الله إياها. إذا نظر إليها سرته، هذه الأولى. والثانية وإذا أمرها أطاعته. والله لو أطاعت الزوجات أزواجهم ما كانت هناك مشكلة، لكن كيف تطيع وهي المتعلمة وهي الجامعية وهي التي وهي التي وهي التي، ويحشي الشيطان والإعلام رأسها بأن الزوج لا قيمة له وأنه رجل متسلط متعنت متحكم وهي تريد الحرية. نقول لها الحرية في أن يعينك على طاعة رب البرية، هذه الحرية الإسلامية في الإسلام. أما أن تخرج المرأة دون أن يعرف زوجها أين ذهبت ولا أين جاءت، وأن تسافر دون محرم ولا يدري أين ذهبت، وإذا تكلم صار رجعيا ومتخلفا ومتحكما ومتسلطا وهلم جر ألقاب. لو أخذنا نقولها لألغينا الجمعة القادمة إن شاء الله ونحن نوقف على المنبر، وما هو إلا كيد شيطان يوسوس للمرأة. ولكن الحبيب يخاطب النساء اللاتي يرغبن في الجنة فقال وإذا أمرته وإذا أمرها أطاعته. فالأمر من الزوج والطاعة من الزوج. إلا إذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو غضب ما غضب الله لغضب، بل ربما غضب الله عليه. الأمر الثالث، وإذا حلف عليها أو أقسم عليها أضرته. أحيانا يحدث الإيذاء حتى لو من باب المزاح والدلع، فالرجل يريد أن يحسن القضية فيقول والله تفعلي كذا، انتهت القضية، يجب عليها أن تفعل. لكن هناك بعض النساء قد يحلف زوجها عليها بالطلاق ألا تفعل، فتتعمد أن تفعل، ثم تأتي باكية: يا شيخ قال لي لو ذهبت إلى أمك فأنت طالق وأنا ذهبت. أنت علمت أنه قال ذلك؟ نعم، قالها في وجهي. وعلمت أنك لو ذهبت فأنت طالق؟ نعم. لماذا ذهبت؟ لماذا يتحكم فيا؟ لماذا لا يريدون أن أذهب إلى أمي؟ إن أنت عالمة وفعلت الأمر مسرة، وضحك عليك الشيطان ونفخ فيك فجعلك متسلطة متكبرة محطمة بأمر زوجها، أنت طالق، فلماذا تبكين الآن؟ بكت لأنها عرفت أنها وقعت وألقعها الشيطان، لكنها غضبت فحملها الغضب على عدم الرضا والطاعة، فلما ذهب غضبها وشيطانها علمت أنها أخطأت، فجاءت تلتمس مخرجا من الدين، والدين يقول لك: وإذا أمرها أطاعت أطاعته، وإذا أقسم عليها أضرته، وإذا غاب عنها. دليل من الرسول أن الرجل كثير الغياب، لأنه يسعى على الرفق ويسعى لصلة الرحم. ولو أن الرجال جلسوا بجوار النساء، من الذي سيبني المساجد؟ من الذي سيعمل في الجمعيات الخيرية بعد عمله الرسمي؟ من الذي سيسعى على الأرامل واليتامى وغيرهم فيبحث أحوالهم ليعطيهم شيئا يستعينون به؟ من الذي سيصد المنازعات بين الإخوة وبعضها، وإلا ترك الأمر فوصل إلى المحاكم وزادت الطين بلة؟ إلا هذا واجب الرجل. إذا فهو كثير الغياب بطبعه وبعمله وبجهده، وإنه إذا سعى في طاعة الله فإنه يبني لأهله بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. لكن المرأة لا تفهم ذلك، والشيطان يثير المشاكل ويقول لا يريد أن يراك، ويكره الجلوس في البيت، وتأتي إليها المرأة صفية تقول لها: زوجي كل يوم يجلس معي، وكل يوم يخرجني، وكل يوم يفسحني، وكل سنة نحن مرة في أوروبا، ومرة في ألمانيا، ومرة في أستراليا، ومرة في روسيا، ومرة في كذا، وربما زوجها لم يخرجها من عتبة الدار، فأفسدت الأخرى بكلامها. وتأتي إليه المرأة تقول: كيف يعاملك هكذا ويتركك الخطاب في البيت؟ أنا زوجي لا يعصي لي أمرا. جيد، ولعل زوجها يضربها ليلا ونهارا، لكنها تريد أن تتجمل أمام أختها وجارتها وصديقتها، فبتجملها تفسد على أختها حياتها، فربما كانت راضية، وبكلام الأخريات صارت العيشة غير مرضية. نقول لها: يا أختي، الزوج خرج وقضيت الذي عليك، هذه فرصة، فالله عز وجل خلقك لطاعته، فإذا غاب الزوج فرصة. راجع القرآن، قرأي في السنة، اجمعي أبنائك فقرأي معهم القرآن، علميهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غياب الزوج في طاعة فرصة، فإذا رضيت أن يغيب في طاعة الله فأنت معه في الأجر خطوة بخطوة، حذو القدة بالقدة، كما جاءت امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إن الله تعالى فضل الرجال علينا بأنهم يجاهدون معك ويشهدون الجمعة والجماعات، ونحن قعيدات بيوتكم نغسل لكم ثيابكم، قعيدات بيوتكم نغسل لكم ثيابكم ونربي لكم أبناءكم، فهل لنا من ذلك من أجر؟ فنظر النبي إلى الصحابة وقال: هل رأيتم امرأة تتكلم بمثل هذا الكلام؟ قالوا: ما حسبنا أن امرأة تتكلم بمثل هذا الكلام. فرفع النبي رأسه إليها وقال: أعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. حسن تبعل المرأة لزوجها، أي حسن عشرتها وخدمتها لزوجها وأبنائها وبيتها،
يعدل الجهاد ويعدل الجمعة ويعدل الجماعات. ثم عقب النبي قائلا: وقليل منكم من تفعله. حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، وقليل من كل من يفعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا غاب عنها حفظته في نفسها. معنى نفسها أنها لا تتعرض لرجل، كما قال في حديث آخر: ومن حقكم على نسائكم ألا يطئن فروشكن إلا من ترغب، وفي رواية: لا تأذن في الدار إلا لمن ترضى. يعني لا يدخل بيتك إلا ذو محرم لزوجك في غيابك: أخوها، أبوها، أمها، أبناء إخوانها، أبناء أخواتها، وإن كرهت منهم أحدا منعتها أن يدخل، أو جارة ترضى أن تدخل وجارة لا ترضى أن تدخل لعلمك بشيء من أخلاقها أو من عادتها لا تريده أن ينتقل إلى زوجك، كان حقا لك أن تمنعها، ولا يجوز للمرأة أن تدخلها. تقول: كيف؟ جاءت على الباب وأقول: لا تدخلي. قل: لا، زوجي يمنعني أن أدخلك، أو الوقت غير مناسب أن أنزلها. والله عز وجل يقول: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أسأل الله العلي القدير أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا لا نبي بعده. أما بعد، خطة الإسلام من آكد حقوق الرجل على زوجته أن تمكنه من جماعها، وألا ترفض الجماع مهما حدث ما لم يكن عندها عذر شرعي. فحتى لو كان عندها عذر شرعي فلها أن تستتر ويستمتع بها زوجها، كما كان يفعل الحبيب بنسائه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول النبي الكريم: أيما رجل دعا زوجته أو امرأته لفراشه فتأبت عليه فبات غاضبا عليها، بات الذي في السماء غاضب عليها، أي الله. وفي رواية أخرى: أيما امرأة دعاها زوجها لفراش فامتنعت ظلت الملائكة تلعنها حتى الصباح، والمرأة أقول لها: كيف بك إذا نام زوجك غاضبا عليك وربك غاضب عليك والملائكة تلعنك، ثم جاءك ملك الموت فقبضك، تقبضين والله عليك غاضب؟ مصيبة كبرى، عفانا الله. ولذلك ورد في الحديث على ما أذكر للترمذي: وإذا طلبها وهي على تنور أجابته. وفي رواية: ولو طلبها على ظهر قتب لمكنته. لو طلبها وهي على ظهر جمل لمكنته، ولو طلبها وهي فوق ظهر التنور عن الفرن ما امتنعت. وضرب مثل لعدم عصيانها لزوجها، لأن المرأة إذا عصت الرجل مرة واثنتين وثلاث فكر في الحرام،
وربما دفعه ذلك إلى بغضها وإلى كرهها وعدم محبته لملامستها ولو حتى أصلحت الأمر بعد ذلك. فالله العليم الخبير أعلم بقلوب الرجال من النساء، لذلك وعظ المرأة حتى ولو كانت متضررة فلتحتسب الأجر عند الله، والأجر على قدر المشقة. ولذلك لماذا جعل الإسلام المرأة لا تتزوج إلا برأيها حتى لا تمتنع عن زوجها؟ وانظر إلى السنين زينب بنت جحش رضي الله عنها لما زوجها أهلها، بل لما زوجها القرآن من زيد بن حارثة وكانت لا تحب ولا ترضى أن تتزوج من عبد حتى ولو صار حرا، كانت لا تعصي له أمر، كان إذا طلبها أسلمت نفسها، لكن كانت لا تتجاوب معه، هذا أمر فوق الطاقة، لكن الذي في الطاقة أن تسلم نفسها له إرضاء لله. فرضي الله عنها وعن صنيعها وكافأها بأن زوجها لنبيه لأنها لم تمتنع عن زوجها وحتى ولو كانت متضررة. إخوة الإسلام، فمن آكد حق الزوج على زوجته أن لا تمتنع عنه في الفراش، لأن هذا أمر فطري وضعه الله في الرجل ووضعه في المرأة، وهو عند الرجل آكد لأن المرأة مطلوبة والرجل طالبا، فإذا طلبها فامتنعت أحرجته وصغرته عند نفسه وحقات من شأنه، فاشتعل صدره عليها غضبا، ولو مات وهو غاضب عليها ما ذاقت رائحة الجنة. ففي الحديث أن النبي قال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وسأل النبي امرأة قال لها: أذات زوج أنت متزوجة؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا ألوم جحدا، لا أتأخر عنه ولا أعصي له أمرا إلا ما عجزت. فقال يا النبي: اعلمي إنه جنتك ونارك، هو يدخلك الجنة أو يدخلك النار. فلو ماتت الزوج وزوجها غاضب، أو مات الزوج وهو غير راض عن زوجته، مصيبة كبرى. ولذلك لما رأى النبي النساء وعظهن فقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: قال رجل لما؟ قال: لأنهن يكفرن. قال: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. يكفرن العشير، تكفر الزوج ولا تشكر له صنيعة وتمتنع عنه، فكان ذلك سببا لدخولها النار. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، ولحديث في الدرس بقية حتى لا نطيل أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل جمعنا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك محمد وآله، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.
سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، سألت السيدة عائشة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، من أحق الناس؟
أم الناس حقا على المرأة؟ من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: ومن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: أمه. هذا الحديث حديث فصل، بيّن فيه النبي أن أعظم الناس حقا على المرأة المتزوجة زوجها. لكن أنا أريد أن أقول أن لما يكون الإنسان هذا حقه أيضا لا يتجبر ولا يتعاظم الرجل، يعني
ما يفتريش يعني على مراته ويقعد كل شيء حقي ومش حقي والكلام اللي ملوش لازمه. لكن بالود والمحبة والتعاون يطرد الشيطان. والمرأة إذا عرفت حق زوجها وحاولت أن تؤديه ممكن تؤديه على أكمل وجه وما تاخدش أجر. إزاي؟ ما بتؤديهوش رضا لله وإنما قهرا وقصرا وما فيش داعي نعمل مشاكل لها. لا، يجب أن تطيعي زوجك وتعطيه حقه ابتغاء وجه الله عشان تؤجري. فلو أن المرأة حريصة على رضا الزوج فإنه من رضا الله. يبقى لابد من المرأة تعمل العمل وتريد منه وجه مين؟ وجه من حقوق الرجل على المرأة كما قلنا في الخطبة ألا تدخل بيته أحد إلا بإذنه. ودي مهمة جدا جدا جدا. تعش المرأة جوزها قاعد طول النهار في الشغل وهي بقى تدخل كل ما الهب ودب، وممكن الزوج يقول لها مثلا ايه مرات اخويا دي ما تخش او ما تجيش علاقه بيه او الجاره الفلانيه من غير حتى ما تعرف ليه. ده انا شايفاها انسانه كويسه وست انتماز لعله هو يعرف عنها شيئا ولا يريد ان يخبرك به، لا يريد ان يفضحها، لا يريد ان يظهر عوره من عوراته، او ربما يقول لك كلمه تطلع المراه حمقاء تقول ده جوزي بيقول عليها كذا، الثانيه تعرف والثالثه بقت فضيحه وبقت مشكله. قال لك ما تدخليهوش ما تدخليهوش ما تدخليهاش ما تدخليهاش بس وريح دماغك. ده هيزعلوا يعني زعلوا هو زعلوا هم ولا غضب الله؟ ما تقرني غضب الزوج من غضب الله، ده دم في الحق. يبقى من حق الزوج على زوجتي ان يمنعها من زيارة بعض الناس وان لا يأذن لبعض الناس ان يدخلوا بيته. هو ادرى هو ادرى حتى لو كان مجرد ظن او هي امرأة مثلا لكاكة وعجانة وش عاوز الكلام ده. ازاي يا اخي ده الاخت اخت فاضلة وحافظة القرآن كله. يا سيدي حافظة القرآن ده كله ليه مش لينا؟ قد يكون حافظة القرآن كله وطبعها زي الزفت. قد تكون حفظ القرآن كله نمامة. قد تكون حفظ القرآن كله ولا تعمل بشيء منه. يا اخي ده معلمة قرآن يا سيدي على عيننا وعلى راسنا. ما تخشش بيتنا. هو أدرى. هو أدرى. لا يرغب فيها خلاص ما تدخلوش. والنبي قال كده. ومن حق أزواجكم عليكم ألا تطؤون فراشه من يكره. عارف لو ابوك قالك ما يخشش ما يخشش يبقى روح زي ابوك هناك. مثلا ده على سبيل المثال يعني هو ده الاسلام. من حق الزوج على زوجته الا تسافر ولا تخرج من البيت الا باذنه. فالمرأة لا تخرج من بيت الرجل إلا بإذنه. ودي لها حكمة يا جماعة. يعني النساء بتفهم الكلام غلط إلا من رحم الله. تقول لك ليه هيتحكم فيا؟ هو اللي مسؤول عنك يوم القيامة. لو جرالك مصيبة أهله هيمسكوا في مين؟ أهلك هيمسكوا في مين؟ النهاردة لو الزوج اتصل بابوكي وقال لك فلان وفلانة ما جاتش عندك لا ده أنا مش ليا من الصبح يخرب بيتك راحت فين؟ أنا اللي خرب بيتي إن هي اللي طلعت مجنة. مثلا يبقى أنت مسؤولة منه. وبعدين لما نبص للمسألة بالعكس مرتاح. طب لو الزوجة دي موظفة تقدر تستأذن ساعة من الوظيفة إلا بإذن المدير؟ ما تردوا ولا انتوا خايفين؟ اللهم ارحم الخائفين. انتوا بكوا خايفين من يدكوا فيها يا زوجة ان شاء الله. طيب يبقى هي لو في الشغل مش مستأذنة الا باذن تيجي على الزوج اللي هو حقه اعظم. يقول لك لا ويخرج ويستأذنه ليه؟ وانا بني ادم ما عنديش عقل هو يعني ما بيثقش فيا؟ طب هو يعني سيادة المدير لما يقول لك لا ما بيثقش فيكي؟ ها؟ ولا عشان ده بيديكي مرتب اخر الشهر وخايفة من العلاوات والخصومات؟ مين اولى؟ الزوج اولى. الزوج اولى، فلا تخرج المرأة من بيته الا بذ. طبعا الزوج لابد ان يدي المرأة نوع من الفسحة، بمعنى ايه؟ اذا احتاجت حاجة تنزل تشتريها، زي ما النبي قال اذن لكن في قضاء حوائج كن. الزوج في الشغل احتاجت ملح، احتاجت تجيب خضار، احتاجت تشتري حاجة، يأذن لها ان كان هو بيكفيها الامر خلاص، كان هو بيجيب لها كل حاجة. طب افر يا مولانا حاجة نقصت وهو مش قادر لنزل، ما تنزليش. طب هيجي مش يلاقيك من ايه شوية صح؟ وان كانت المرأة النصحة بتعمل اي حاجة، لكن عموما ما فيش غد ليه، اصل كان ناقص كذا وانت ما جبتوش. بس انت ما جبتوش مش يعني هو الراجل كل يوم بيخش المطبخ يفتش، لازم تقوليلي قبلها بيومين تضحى كذا يبقى عندنا كذا معاك، لما قالت اه انا قلت لك وانت نسيت ماليش دعوه. ها غير بقى، طب ما قلتوش ليه؟ اصل انا نسيت اقول لك. لا تبقى غلطتك برضه صح ولا لا؟ ولا تجوعوا بعدين تقولوا نسيت تنسي. لا، من حق الزوج على زوجته الا تخرج الا باذنه، الا اذا اذن لها ببعض الايه النوم. بعض النساء تعمل ازاي؟ عندها جاره من صاحبتها في العماره، تقوم تروح تزورها، فيجي الزوج زعلان ازاي خرجت ليه؟ قلت له ما معانا في العماره، وانا رحت عند بعيده. يا ستي انت دخلت بيت بغير اذني وخرجت من بيتي بغير اذني، انت عاصيه لله ورسوله حتى لو كانت اللي فوقيك او تحتيك امك. لا تخرجي الا بيت، الا لو هو كان هو سامح لك، قال لك كنت رايح الشيخ دار فوت على امك وانت راجع عن طريق خلاص هو حر. لكن ما قالكيش ما تجتهديش، من دخل الشيطان ما بيننا، ممكن كلمة من هنا وكلمة من هنا ضاعت الحياة. وأن لا تسافر إلا بإذنه ومع محرمها. المرأة مش فاهمة الحكاية، تقول لك لا أطلع معايا ليه يعني؟ أنا مش عارف الطريق، أنا مش عارف إيه، تقعد تقول قدك كده. طب واحدة واحدة كده. مرة جه أخ مع أخ دكتور متخانقين على الموضوع ده، فأنا بقول لها يا ستي هقول لك على حاجة ظريفة. هو مين اللي بيمشي بحرس خصوصي؟ الناس اللي زي حالتنا ولا الناس المهمين؟ ها؟ المهمين الوزراء ولا مش عايزين نسمي صح؟ طب ما ربنا جعل لك جوزك حارس خصوصي، جوزك ده حارس خصوصي انبسطت قوي، قلت له عارف لو خرجت من غيرك من غيرك ما ده صحيح حقيقة. عارف ليه؟ افرض اغمى عليه مين يشيلها؟ الزوج. افرض حدثت للسيارة حادثة لا قدر الله، مين هيحفظ عرضها؟ لا مسافرة ما بين مصر واسكندرية خربت العربية في الصحراء، امرأة ومعاها 10 رجال، ده لو حبوا ياكلوها ويأزأزوها يأزأزوها. طب لو معاها جوزها ولا ابنها ولا اخوها؟ مش حدش هيبص لها، وهو ممكن المحرم يوقف عربية في الطريق ويركبها ويمشي. مشكلة ليه؟ ادي المقصود. ومرة احد مشايخنا حكى لنا موضوع ظريف قوي، زوجته عاوزة تطلع عمرة وهو ما عندوش اجازات، ما رضيش طبعا زعله. بعد كده ربنا شاء سبحانه وتعالى ان يبقى عنده اجازة فعمل عمرة وطلع معاه. شاء الله ان هم لما جم ينزلوا في جدة ان السلم بتاع الطيارة تعطل، النساء طبعا بيتكلموا مش عايزين يسمعوا كلامي، روحوا روحوا بقى، روحوا روحوا عشان تخد جوزك ايه ما تقعدي ساكتة. المهم شاء الله هناك في السعودية السلم بتاع الطيارة تعطل، فبيجيبوا بتاعة كده عاملة زي ايه؟ زي الملاية، وبعدين الواحد وهو نازل يتزحلق، فعشان يتزحلق أول ما ينزل هينزل على رجليها يقوم واقع على وشه، فلازم حد يبقى واقف تحت ايه؟ استلقاء. فقام عم الشيخ سبق مراته ونزل وقال للراجل لو سمحت انت ابعد بس. فاول ما نزلت دب قام شاطها، قال لها مين بقى كان اولى بالحضن ده مني؟ لو كنت سافرت لوحدك كان الراجل ده هيحضنك تبقى مصيبه. افهم بقى الكلام صح. يبقى الاسلام لما بيقول الرجل يخرج محرم لزوجته يعني ايه؟ اذا مرضت، اذا تعبت، اذا داخت. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجته، زوجاته صفيه برك جمالها، برك جمالها، جم قالوا للنبي النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما راح عمل ايه؟ شد ثياب صفيه عليه وقام مقومها من غير ما حاجه تبان منها. ادي فكرة الزوج يا جماعة؟ هو الوحيد كان يحيد له لمسها وحملها. ها شلي. لكن التعب دون التعباء ده ماشي يا امراض في الرجالة شئنا من تحفظات. ده اخنع ايه؟ رب جزاكم الله خير. وهو قلبه من جوه ايه؟ بيتقطع. ده لو كان راجل. ده لو كان ايه؟ احنا بنتكلم عن مين؟ عن الرجال اللي مش رجالة ما بنتكلمش عليه. لان واحد تلجع شلوهم عنده لجع قلب. انا فيها نفس اشيلي. ما يبقاش عنده غيرة على زوجته. من حق الزوج على زوجته ايضا خدمته في البيت. تطهو له طعامه، تخيط له ثوبه، تعد له فراشه. والدليل عليه ان النبي جاءه فاطمة وعلي فاحتكما اليه، فقضى النبي ان كل شيء خارج البيت على علي. اللي هو يعني توزان بين المية، يعني يجيب لها الطلبات، وكل شيء داخل الدار على فاطمة. فكان من بين الاشياء انها كانت تعمل بالرحى حتى اثرت الرحى في يديها الشريفتين رضي الله عنها وارضاها. ده حق ايه؟ من حقوق الزوج على زوجته. اخر حق بقى، اخر حق اتذكره يعني، اخر حق انها تصالحه اذا خاصمها حتى لو كان هو اللي غلطان. زي كلام راجل. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ان من خير نسائكم من اهل الجنه من اذا اغضبها زوجها، اغضبها سواء كان بحق او بباطل، ماشي، جاءت اليه فوضعت يدها في يده وقالت: لا اذوق غمضا حتى ترضى. يعني ايه؟ يعني جت زعل منها وخد بعض ونام في اوضه ثانيه. ما تسيبوش نايم غضبان، تروح له تحط ايدها في ايده. قال ليه؟ العلماء اثبتوا ان وضع اليد في ماء الود يصلح القلب، يصلح القلب. وذلك حتى في امريكا عملوا تجربه غريبه قوي، جالك على تليفونات العمله، وبعدين واحد عاوز يتكلم معوش فلوس، فاول ما يهم عليه واحد، لو سلم عليه واحد او واحد سلم عليه قال والله ده انا عاوز اعمل مكالمه بس معيش فلوس، يوم داخل وحاطط له العمله وجايب له الرقم يقول اتفضل. اللي يجي ما يسلمش على راجل او امراه اول ما اقول له عاوز بس يبص له من فوق لتحت كده ياخد بعضه يمشي. دليل على ان لمسه اليد دي بتعمل ايه في القلب. عشان كده حرم الاسلام مصافحه الرجل للمراه الاجنبيه، لان دي ممكن تعمل ايه؟ سلم القلب خبط في القلب بس بعد كده يقول اه ده ايدها لينه، ده ايدها خشنه، ده ايدها مش عارف ايه، وهي تقول اه ده باين عليه قوه، ده باين عليه الشيطان يدخل. طب ما نبعد، ما نبعد، شوف السنه. عشان كده بدا قال: جاءت الي حتى تضع يده في يدها. عشان قبل ما يتكلم لمسها ولمسته، فالقلوب تصافحت قبل الايدي. فاول ما تقول له اي كلمه طيبه خلاص يضحك وانتهت القضيه. لكن تعال بقى يقول لك يا ابو علي انت لسه زعلان. طب يا عم ما تزعلش، من بعيد كده قول لها غور الداهيه واقفل الباب وراكي على طول كده هنا. لكن شوف انا بقول لك ايه، اتت اليه فوضعت حتى تضع يدها في يدي وتقول: لا اذوق غمضا حتى ترضى. والله ما يجي لي منها الا ما ترضى عنها، انا ما ارضاش ابدا كمان انت زعلان. طب والله لو كانت ضرباء لصالحها، صح ولا لا؟ لكن احنا ما بنعملش تعاليم الاسلام. احنا بتاخدنا النعره، بتاخدنا الغباوه، وبتاخدنا الكبر، وبتاخدنا العنطفيه، وكل ما شئت ما قلت. والشيطان يوسع المساله حتى يفسد الامر على الزوجين، لان احب الاشياء الى الشيطان ان يفرق بين الزوجين. احبش الا الشيطان. فاسال الله ان يؤلف القلوب وان يصلح الذنوب وان يرزقنا واياكم التقوى ومن العمل ما يرضى. اخ بيقول انا في كرب وارجو الدعاء. يا اخي الاخ المكروب دعاؤه مقبول عنا. جاء رجل الى الامام حنبل وقال له ادعو الله لي فانا مكروب. قال انت اولى بالدعاء مني لان الله قال اما يجيب المضطر اذا دعا. ويسأل الله ان يفرج كربه. سؤال ظريف اوي. واحدة بتقول الزوج اما نائم واما قدام التلفزيون مع القنوات الدش. طب ما هو برضه المشكلة فيك انت. ينام ويصحى يلاقيك عماله أرجوز عمره ما هيفتح التلفزيون. اول ما بنفتح بنقول ولا نام ياض نام عشان يعرف يقعد مع زوجته. لكن هي بتسيب له غلبة التلفزيون ما بتكلموش ما بتنغشوش ما بتهزرش معاه ما بتحاولش تألف قلبه. طبعا لازم يقعد قدام التلفزيون عشان بيشوف اللي بترقص وتتميل على عينها. هو طبعا راجل خايف يعني الكلام ده مش نوع على حق لا هو على باطل وحسابه عند الله شديد. لكن ده حرضه بنقول للمرأة ايه انت السد اذا شغلته فلن ينشغل بغير. بس لكن انت سيداه فاضي والفاضي يعمل قاضي. تكويس انه قاعد في البيت فرق عزبزون ببعضهم يا سبحان الله. ده انا كنت ساعات اجي من السوق الساعة 3 بالليل عندي درس هناك وجاي الاقي الاهالي 3 بالليل والضعة بالليل سحبة ايه مش حريم فجأة ليه طبعا. بس يعني عفو الله اياك. فالمرأة لازم ان هي يعني طبعا كل الزوج قاعد قدام التلفزيون دي مصيبة. لكن هي لو قدرت تشغله لو قدرت تكذبه لو سمعته شريط لو تدعمه نخرج حتى نزور امك اي حاجة هتبعده عن الكلام ده. لكن هي مبوزة وقاعدة. طب هو يعمل ايه؟ هيتفرج على زفت الطين ده. بيقول اخ اعطى لاخته مبلغا من المال لمساعدتها في الزواج وهي هبة منها لها. ثم طلبها بعد اكثر من 12 سنة ما تديلوش حاجة وما تسألش فيها. طالما هبة خلاص هبة عن هدية. والهدية لان النبي قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. بيقول اللي بتقول وقد منعها ميراثها. طبعا هو آثم لا يجوز له ان يمنعها ميراثها. بتقول احيانا اكون انا وزوجي بالخارج وبعد كده بيأتي وقت الصلاة فهو بيخش الجامع يتوضا ويصلي وانا بلاقيش مية فاحيانا اتيمم. لا التيمم دايما يكون ما مقطوع في حياتي كلها. لكن احنا الحقيقة ممكن تجمعي لو الامر يعني صعب اجمعي لكن ما تصليش بتيمم. وبعدين هننزل برضه احنا نرتب نفسنا هننزل بعد الظهر صلي الظهر وكوني على وضوء العصر مثلا. يعني نقدر نأجل المشوار بعد صلاة العشاء نأجله بعد صلاة العشاء. يعني نحاول ان احنا نوازن بحيث ان احنا ما نضيعش الصلاة. بيقول نويت الحج مقابل اجر مع الجزارين. يعني انت قصدك حج عمل وطلع على ان انت جزار. لا بس اللي مطلعك على ان تشتغل جزار وتحب حج صحيح. اما اذا كان مطلعك بس مجرد تأشيرة عمل وتطلع فالحج ايضا صحيح. ليه؟ يبقى شوية امرة معهم شوية تأشيرات بياخدوهم منحة كده من المملكة فنيجي بيعهم. بس انا القضيه كلها ولا شغله ولا مشغله. لكن لو انت طالع على انت تشتغل يبقى يجب ان انت تشتغل وما تزوخش منه. لان اللي بيطلع كمان يشتغل مش ان هو كمان بيشتغل بس ده بيديله اجر على هذا العمل في اليوم. لكن انت لو طلع مش تشتغل يبقى لا تشتغل ولا تاخد اجر. يبقى انت لا بتؤدي عمل ولا بتقولك بس بوسيلة بالحج جائز لك. ربنا بيقول من استطاع اليه سبيل. ودي كلها قوانين وضعية حطها تحت اليد. بيقول انا حجيت عن نفسي سنة 92 وهذه المرة اريد ان احجها لنفسي للتجديد. تجديد يا اخوي انت بتجدد سيارة ولا ايه؟ لا يا حبيبي، يا ريت تحجها عن احد امواتك، عن ابيك، عن امك، وانت لك ثواب الحج ايضا، واسقطت الحج عن امك فلك اجران ان شاء الله تعالى. وانت بحجها لامي ولا جد امي؟ اقول لكش حجها يا ابني مريحني، انا اللي اختار لك. ان كان ابوك يبقى ابوك اولى، ان كانت امك امك اولى. ما هو بقى يعرف انا مش عرفنا يا مولانا. يا عم حجنا وخلاص بقى ما تخليه جدع. بيقول توفيت سيدة الى رحمة الله والورى يعني عندها بنات فقط، وباقي الورثة اولاد اخوها رفضوا مشاركة البنات في الورثة، حتى بعضهم رفض ذكر اسمه اصلا في اعلان الوراثة، وذلك لاضاعة حقوقنا. لا روحوا ارفعوا مشكلة عليهم، ده انتوا اولى منهم، انتوا اولى منهم شرعا، هم لهم جزء وانتوا لكم جزء. بخط بلاش خمس اللي كان بلاش خمس. ما واحد سألني السؤال ده قلت امبارح، واحد راضع على واحدة ينفع يقعد قدام المكشف والشيخ اخته من الرضاعة؟ ينفع؟ مش اخته من الرضاعة يعني محرم عليك؟ ثلاث اشياء يضيفها الناس الى الطعام، يعني ارجو التنبيه على الاخوان بحرمتها، وهي ان يضع شيئا على الطعام او الشراب له رائحة طيبة وطعمها طيبا. الاطراف اللي بحطهم حلال. كلام ده يا ابني لو كانت حاجة مسكرة، لو كانت حاجة مسكرة ورد في كتب الفقه فتوى العلماء بحرمته لثبوت انها مسكرة. ايوه لما تكون مسكرة. لا الكلام عام كده ما ينفعش. ان كان حاجة توضع على الطعام ايا كان نوعها ومسكرة او نجسة يحرم وضعها على طعام او شراب. مسكرة او ايه او حتى لو كان بنسبة قليلة ما تخليش واحد ايه يسكر، لكن برضو حرام. ما اسكر كثير فان قليله حرام. بيقول انها مسكرة وهي بوسة الطيب بلح الطيب. لا يا اخي دي مش مسكرة، بلح الطيب هذا غير مسكرة، ده نوع من البهارات وبيضع معاه فلفل وكمون ومش عارف ايه وكده. الزعفران الاصلي، الزعفران حرام بمسكر؟ لا انت هتلخبط لنا دماغنا لما اشوف ان الكلام ده بقى ايه. الزعفران ليه قالك انه مسكر؟ لان الامام احمد بن حنبل كان يكتب به ايات القران ويسقيها للمريض. طيب ما يبقى مش مسكر. اي حاجه يضاف الى الطعام مسكره او نجسه فحرام. دي خلاصه المساله، وقلت بعد كده فتشوا بقى بعض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وشكر الله لكم. السلام.